بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد انتهينا من سورة الكهف، ونبدأ إن شاء ربنا تبارك وتعالى بسورة مريم، هي من السور المكية. ولما هاجر جعفر بن أبي طالب ومعه بعض الصحابة إلى الحبشة، قرأ صدرا من هذه السورة على النجاشي الملك وأصحابه، فأقر بجميع ما فيه، وقال ما قال فما عندي مثل هذه، أي ما عنده من حال مريم وحال ولدها عيسى عليه السلام، وأنه عبد الله ورسوله، وأن عيسى هو كلمة الله عز وجل ألقاها إلى مريم، وأنه عبد ونبي كباقي الأنبياء. والسورة ابتدأت بسم الله الرحمن الرحيم، واختلف العلماء في البسملة، هل هي من السورة أم أنها فواصل؟ وقول واحد أنها أصل من فاتحة الكتاب، يعني ليس هناك خلاف. أما الخلاف في فواتير السورة، والراجح أنها من القرآن، وأن جبريل عليه السلام لما قرأ القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وما قرأت في سورة التوبة، حتى اختلف فيها أهل العلم، هل التوبة هي مكلمة للأنفال أم أنها ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم حتى لا يقرأ. قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد، هذه حروف هكذا تقرأ، يعني ما أقولش مثلا كهي عصر، لا لازم أقرأ حرفا، أقرأ حرفا حرفا، كاف ها يا عين صاد هكذا. وهذه الحروف أيضا اختلف العلماء فيها لما هي في فواتح السورة، منهم من قال هذا القرآن المعجز الذي تحدى به الملك الرب سبحانه وتعالى خلقه أن يأتوا بآية هو من هذه الحروف الكاف والهاء والياء والعين والصاد. قال سبحانه وتعالى كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قوله سبحانه وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي هذا ذكر الرحمة من الله سبحانه وتعالى الملك الرحيم الودود بعبده ونبيه زكريا عليه السلام. وكان زكريا نبيا عظيما معظما من أنبياء بني إسرائيل، وربنا تبارك وتعالى جعل النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام، وكما ذكرنا بالأمس لأن إبراهيم كان أمة لا بعدد ولا بعدة، إنما كان أمة بتقربه بالسير إلى الله عز وجل، وما كان معه رفيق ولا أنيس، وقف أمام كل قوى الأرض من ظلم وبغي وبطش، ووقف مقيما توحيد الله عز وجل، هذا هو الأصل. كيف سفه قومه وهم يعبدون الأوثان والأصنام ويعبدون النجوم الشمس والقمر، وعلى حال من السفاهة، ملوك وعوام. وإبراهيم عليه السلام ظل يدعوهم إلى أن بلغ به الحال أن أجمعوا على حرقه بالنار بمجرد التنازل، لأن قضية الكفر والظلم والبغي يعني رأى أن هؤلاء أي الكفار دينهم رقيق ضعيف، أي كافر أي ظالم أي باب ضعيف، لذلك انظر لأظلم الظلم وأبغى البغى لا يتقوى إلا بما عنده من قوة، ملك سلطان جند إلى آخره. أما إذا انكسر فهو أذل من الكلب، ممكن الكلب يعني قد يكون ممكن يقاوم، فهو أذل من الكلب دليل. والحق لا ينكسر أبدا، يعني الظلم والبغي لا يتقوى إلا بجند وسلطان ومال وعدد وردة. أما الحق نور في قلب العبد لا ينطفئ أبدا ولا يقدر صاحبه أبدا، سواء كان معه أدب أو لم يكن معه قوة أو لم يكن معه قوة، هو ثابت على الحق، قد يواجه أهل الأرض قاطبة بهذا الحق ولا يتراجع ولا يتخاذل ولا يتنازل أبدا، لأنه مع الله عز وجل، قلبه ثابت قلبه مطمئن. فأجمعت قوى الأرض في ذلكم الزمان على الانتقام من إبراهيم، حاولوا معه محاولات ومساومة، لأن البرد الباطل لا يرضى من الحق إلا أول خطوة في السكوت، أنك تتجمل معه، إن تجملت معه هذه مرحلة، لكن لا تظن في لحظة من اللحظات أن الباطل لا يرضى لك في السكوت فقط، أبدا لن يدعك ولن يتركك حتى تكون مثله في الكفر والضلال. يعني قضية إن ممكن مثلا في مهادنة بين الحق وبين الباطل، أبدا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وهذا هو الأصل. لأن كلما قوي العبد وكلما ثبت العبد كلما كان هناك احتشام من الباطل، ولذلك كما يقال بأن الفرق بين الجريء وبين الجبان الفرق كلمة، فإن الجريء جراءته لا تقصر من عمره، وإن الجبان جبنه لا يطيل من عمره عجاب. هذا الجريء الذي قام بأمر الله عز وجل وقام 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 حبس قتل إلى خير، ولا شيء فتنة العامة يقول لك لو أنه سكت ما أودي، ولو أنه ما تكلم ما قتل. من الذي يدير الكون؟ من الذي يجري مجرات الأمور على ظهر الأرض بل في السماوات بل في جميع الأكوان؟ هو الملك سبحانه وتعالى. فلن يزيد الجبن صاحبه عمرا، ولن يقصر الجراءة صاحبه من عمر أبدا، هي أجال حددها ربنا تبارك وتعالى، ولكن صاحب الحق له منزلة الدنيا والآخرة. والجبان قامل قامل لا يكون إلا في مزابل التاريخ، لا أثر ولا حس ولا خبر له. الشاهد أن إبراهيم عليه السلام ثبت، حرقوه بالنار ونجاه الله عز وجل وأراهم الأكل، ولكن إبراهيم بمفرده والبطل له صولة وجولة إلى غيره. فاستطاع الملك بقوته ورهبته وشدته أن يزيل الحواجز بينه وبين قومه وبينه وبين الشعب، حتى اجتمعوا جميعا على ضلال إبراهيم عليه السلام. فاضطر أن يخرج، وخرج مهاجرا إلى الله، وانتقل في هذه الرحلة الطويلة واستمر به المقام إلى أن بشره ربه عز وجل أن النبوة في ذريته إلى آخر نبي، ورغم أنه كما قلنا ما ممكن له أبدا، يعني ما تبعه إلا زوجة امرأة صالحة كانت معه على دين، ثم بعد جهد جديد آمن له شخص واحد، فآمن له لوط، ما في أمة ولا دولة ولا أبدا لوط، ومن فضل الله على لوط بمتابعة إبراهيم صار نبيا. وانتهى المقام في النهاية إلى أن مات إبراهيم عليه السلام، وجعل الله كلما أنجب ولدا صار نبيا، فأنجب إسماعيل وبعد إسماعيل من؟ إسحاق، وكلاهما نبي. وجعل الله عز وجل النبوة في ذرية من؟ بزواج إسحاق، وبقي إسماعيل إلى أن شرف الله إبراهيم بآخر الأنبياء وكان من نسله وكان من ذريته محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنا النبوة مستمرة في ذرية إسحاق عليه السلام، وباقية نبي بعد نبي بعد نبي. فهنا زكريا كان نبيا معظما في قومه، وبلغ من الكبر عتيا، بلغ عمرا مديدا، وكان يتخيل من الذي سيخلفه ومن الذي سيرثه، لا في أرض ولا في مال، ولكن في هذه السلالة وهذه الذرية المستمرة من النبوة ومن إقامة دين الله عز وجل في الأرض. وذلك الأنبياء ساسوا العبادة بالدين لا بالدنيا، ساسوا العبادة بالدين، يعني جمعوهم بقول لا إله إلا الله. لقد أرسلنا نوحا إلى قومي أن اعبدوا الله ما لكم من إله غير، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء جاءوا بهذه المهمة فقط، ما هناك أي مهمة لنبي قط. وكما ذكرنا آنفا بأن الأنبياء ما منهم من أحد ساس الدنيا بالدين إلا القلة القليلة، يعني قلة من الأنبياء، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله مكن له في الأرض وساس الدنيا بدين الله عز وجل، وبقيت أمته ساس على الأرض ملك الدنيا وملك الأرض فترة من الزمان. ولكن شاء الله عز وجل أن لكل علو سفول، لابد يصل الأمر إلى درجة معينة ثم لابد بعدها من النزول. فهنا زكريا عليه السلام لما بلغ من هذا العمر ما بلغ، كان عنده حنين من الذي يرثه في هذه المهمة ومن الذي سيخلفه في النبوة. فهذا الحنين ما أفصح به وما تكلم، كيف يتكلم رجل يعني بلغ من الكبر ما بلغ، فوق 80 أو عبر من العمر ما عبر، فلو تكلم بهذا قالوا هذا مجنون، يعني هذا رجل متصابي إلى آخره. فكان يكتم هذا في نفسه ولا يخبر به أحد. إذ نادى ربه نداء خفيا، وقيل بأن زكريا عليه السلام كان فقيرا، وليس بمعنى الفقر الذي يحتاج إلى المال، بل كل الأنبياء كان فقرهم أنهم يكفون أنفسهم الحاجة. كان يعمل نجارا، نجارا ليس عنده من أصحاب الأموال والتجارات الكثيرة، يعمل نجارا على قدر قوته وعلى قدر عيشه ولا يسأل الناس شيئا، وظل على هذه الحال، فما عنده ما يخلفه ولا ما يتركه، وكان يأكل من عمل يده، وكذلك جميع الأنبياء، وكذلك جميع الأنبياء كانوا يأكلون من عمل أيديهم. فلما نادى ربه نداء خفيا، يعني أسر به وخاف أن يطلع عليه أحد، خشى على نفسه أن يقال أنه فيه رعونة، يعني الإنسان لما يفكر مثلا يقول أنا نفسي كذا، يبقى عاوز يتجوز، يبقى عاوز ما أعرفش مين. والإنسان طبعا يعني إذا بلغ من العمر ما بلغ، وكلمة الزواج بالنسبة للناس عبارة عن إيه، شهوات وملذات وهذه الأشياء، فبالتالي يعني يرمى أو يسقط من أعين الناس، فسكت. ولكن أصر بهذا لربه سبحانه وتعالى، وكان ربه به رحيم. قال عز وجل ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني لما نادى هذا النداء ما تركه الله عز وجل، بل أجابه وكان بأسرع ما يكون. وأيضا قيل بأن النداء الخفي الدعاء والإصرار به أقرب، كلما كان الإنسان مسرا بالدعاء في قضاء الحوائج وغير كان أقرب. وربنا عز وجل يحب العبد التقي النقي الخفي، كلما أخفى من أمره كلما كان أوجب في قبول دعائه. قال رب إني وهن العظم مني، يعني ضعفت وقارت قواي، صار ضعيفا مع كبر السن، فلا إرب له في النساء ولا يستطيع أن يأتي النساء، وكذلك امرأته كانت كذلك، كان الأمر من الطرفين، فكان باب الولد مسدود، ما هناك سبب ولا شيء. ولكن هي أمنية كانت تجيش في قلبي وصدري زكريا عليه السلام. وبين من علامات الضعف أن العظم وهن وأن القوة خارت. وهناك أمر آخر، واشتعل الرأس شيبا، يعني هذا الذي تكرهه إيه؟ النساء، لأن المرأة امرأة في رأس زوجها الشعر علمت أنها إيه المراحل الإيه النهائية. فكيف لو أن امرأته عاق يبقى أراد الولد، كيف يأتي الولد؟ لابد من الزواج. من الذي ترب، من التي تربى بزوج يعني قد شاب شعره ووصل إلى المنتهى، إلى آخره من هذه الأشياء التي دارت في خالدي وفي نفسي زكريا عليه السلام. فضعفت وقارت خواي واشتعل الرأس شيبة، أي اضطرب المشيب في السواد، يعني بدل السواد بدأ يتبدل إلى بياض. فهذا كله إخبار عن الضعف والكبر وعلاماته ودلالاته الظاهرة والباطنة. ثم هنا يعني دائما يكون الأمل وحسن الظن بالملك، فإن الله عز وجل لا يصب عليه شيء لا في السماء ولا في الأرض ولا يتعثر عليه شيء، بل هو مجيب الدعاء. ولذلك لابد العبد أن يعظم الدعاء حتى ولو كان محالا، يعني حتى ولو كان محالا أي شيء يتمنه العبد إن لم يجاب له في الدنيا أخر له وادخر له في الآخرة. وذلك أفضل باب من أبواب الدخول على الملك بعد الذل والانكسار باب الدعاء. هذا باب عظيم جدا، كلما الإنسان أكثر من الدعاء وألح وألح فإن الله عز وجل يجيبه إلى سؤله. ظل يدعو، ولكن هذه الدعوة كانت دعوة طبعا صعبة وعجيبة، ويعني في عرف أو في حسبان زكريا محالة. قال ولم أكن بدعائك رب شقية، يعني ما عهدت منك أنك رددت لي دعوة إلا أنك تجيبني ربي. والإنسان يقول أن كل ما أصلح قاله مع الله عز وجل وترك سؤال المخلوق، هذا باب عظيم، والناس فيه درجات. كلما أغلقت قلبك على ربك كلما أجاب لك سؤلك، وبقدر المشاركة في قلبك بقدر عدم إجابة ربك لك. يعني كم من إنسان يدعو ولكن لا يستجاب له، لماذا؟ لأن القلب مشغول، خلط فيه ما بين دعاء الله عز وجل وما بين سؤال المخلوق. لأن كثير من الناس يفضل يسأل يقعد يوم اثنين لا نفسه ما فيش إجابة، فيجي ميل على فلان وانا علان وظروف وحالي وعندي وما وما الى ذلك. اما الانبياء جميعا فما اطلقوا ولا ارسلوا شكايتهم الا الى الله عز وجل. والمخلوق ضعيف، ما الذي يفعل لك المخلوق؟ عاجز، ان سالته ما هو الا شويه وقبحت، ده فلان صفته فلان نعته فلان بيقول فلان بيعيد وفلان ظروفه، يعني هاتك سترك، يعني قد يكون العبد في ستر من الله عز وجل وقد يكون محفوظ. يعني انت ماشي في الشارع ما حد يعرف ما معك، قد يكون ماشي وما معك نص جنيه ومستور والناس في هيبه، ولكن ان سالت العبد، ان سالت العبد سقطت هيبتك وسقط منزله وتجرا عليك الناس. كلما الانسان اغلق قلبه على الله عز وجل وكلما مرت به الظروف ومرت به المحن لا يسال الا الله سبحانه وتعالى، كلما عز في الدنيا لله أعزه الله عز وجل وأرغم أنوف أعدائي. يعني من الأشياء الطريفة جدا، إن طبعا يعني كان زمان العلماء غالبا لا يعملون وإن عملوا يجتفى. يعني كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان عنده مال بسيط، يعني جزء من المال قليل جدا، وفي واحد كان بيتاجر بروح اليمن ويروح ما أعرفش فين ويلف وكده، فأعطاه رأس ماله. فأحيانا صاحبنا تتأخر على سفيان، تتخيلوا بقى سفيان عشان إيه يجيب مصروفه في السنة بتاعه ربما يسافر إلى اليمن لا حاجة إلا أن يروح يقول له الراجل اديني النصيب بتاعي، يعني المكسب بتاعي اللي عندك، يعني الرجل نفسه لا يأتي به له يرحل. حتى قيل لسفيان لما تتاجر، يعني أنت رجل عالم وهيجبه لك الكلام ده لما؟ فكان يقول لولا حرفتي أو تجارتي لتمندل بنا الملوك، لتمندل بنا الملوك. الملك إن رأى العالم باب يكسره به ذل. وذلك الآن نرى مثلا يعني لما تفطن كثير من الدول وبذات الدول الإسلامية، إنه مثلا يبقى العالم موظف عنده، العالم رتبه، لماذا؟ يعني هناك باب من أبواب الضغط. طبعا كثير من أهل الفضل لا يرضون، وربما يعني الوظيفة هذه لا تعباه إطلاقا وأوذوا كثيرا، ولكن تفطن هؤلاء لأن هذا العالم لا يكسره إلا الدنيا. إنه ما عنده شيء، ما عنده سبب. فكانوا يبدعون بعض الأسباب، يعني يعملوا أي حاجة. فكان لسفيان رحمه الله تعالى بعض المال مع بعض الإخوان من التجار، وكان الرجل ده، أنا وأنا بقرأ في سيرة سفيان تمنيت إن أنا ألقى هذا الرجل وبهدله جامدا، لأن كان ربما صاحبنا يفضل قاعد مستني، طب يبعت له فلوس مع واحد، الناس جاية في موسم الحج يفضل سفيان عمال ينتظر القافلة، هو حد بقى معاكم حاجة؟ يقولوا لا مش معاك حاجة. فيضطر إن بعد الموسم يسافر لليمن عشان يقابل صاحبنا ده. وفي نفس الرحلة كان ربما يلقى بعض أهل العلم وأهل الفضل، ولكن كان يقول والله ما جئت إلا من أجل التجارة، نيت إن أنا آخذ مالي. وربما جلس مع معمر بن راشد ومع بعض أهل العلم وأهل الفضل في ذلك الزمان. كذلك الخطيب البغدادي في مرة جلس في المسجد ودخل الأمير، والخطيب كان جلس في المسجد وكان لأهل العلم في الشام جالس، وفرد عنده سجادة كده حطيتها قدامه قد تكون يعني يستروح عليها، ويعني نشر المصحف وعمل يقرأ الورد بتاعه. فدخل الأمير فكان معه يعني حاجب له أو مسؤول معه علوي، فقال من هذا الرجل؟ هذا رجل شيبة كده في منزلة ومكانة. فقال هذا الخطيب العالم مشهور يعني في بغداد. فلما رآه سر به، وطبعا شايفه بيقرأ القرآن وما رأش حطمه، فرح جاي مطلع سرة فيها شوية ذهب، في اسم لن ذهب روس كده، وربط وقال له روح الدينة. العالم جاء يعني ماشي يتبختر بقى وهي يفرح الخطيب ان جايب له الدين من ديله في اسم لن ذهب وفلوس، والخطيب هياخد الفلوس ويسيب المصحف ويجري. فلما دخل وقال له هذا المال لك، هذا المال لك، فلم يلتفت اليه الخطيب، ما رسلوا شعب ماشي بسنة. فظن العلوي ان الخطيب تقال المال، ان المال قليل، فراح فتح السره وعلى الحصيره السجاده بتاعته وراح فرش له الذهب قدامه. هذا اوقع ان يخلي الخطيب ايه يريل ويشوف كده الفلوس وايه فالخطيب لما جاء طب صاحبنا هذا شوش عليه، اغلق مصحفه وطواه تحت ابطه وامسك طرف السجاده وسحب السجاده فسقط الذهب على الحصير على الارض، ثم قام وانصرف. واحد يتفرج على المنظر ده، منظر طبعا فظيع. قال فما رايتك اليوم قط، ما رايتك اليوم، منظر فظيع. عز الخطيب الامام وهو ترك المال امامه وانصرف، وذل العلوي وعمل يعد الفلوس ويحطها في الكيس مره ثانيه عشان يرجعها، وهذا عز العلماء، هذا عز. فلذلك طبعا اسوتهم من الانبياء، ما كسرتهم الدنيا طبعا ولا شغلتهم شغلا زائدا، انما جعل الدنيا سبيل، سبيل الى هذا، ولا سالوا الناس اطلاقا في امر لا قليل ولا كثير، بل كانوا يتعاطفون عما هو اكثر من هذا. وكلكم تعرفون المحمدون الاربعه كيف جمعتهم الرحله وحيل بينهم وبين الطعام، ظلوا ثلاثه ايام بلا خبز، يعني كسره خبز لو واحد راح قال لواحد جاره اديني ربع رغيف عيش هيديله عشره، ولكن امتنعوا حتى كادوا ان يهلكوا ويموتوا. وقال بعضهم لبعض المساله نسال، اسال اي حاجه، واحد يطمع مننا يشرب لنا لومه، فابوا جميعا، قالوا نقترع. المساله هي بسيطه، لكن عندهم ما كانت بسيطة. كيف يسأل طالب علم؟ كيف يسأل؟ يقول إيه؟ كيف قلبه بعد الأخذ لما أرسل الخليفة المهدي سرة إلى ابن عيينة؟ فقيل له يا إمام كيف تأخذ من الخليفة؟ قال والله ليس لي لكن لحوائج الناس. فسأله السائل كيف قلبك بعد الأخذ وقبل الأخذ؟ طب قبل ما تاخد السرة قلبك شكله ايه؟ وبعد السرة قلبك شكله ايه؟ فسكت. حتى كان يقول سفيان بن عيينة والله ما وقع لي ما وقع الا بعد ان اخذت السرة. اخذها من مين؟ من خليفة، لقد يكون حق، لكن احس انه ربما لا يستطيع ان يامره ولا ينهاه الى اخره من هذه الاشياء. فالشاهد هنا بان الانبياء وأن أتباع الأنبياء على عفة وعلى علو، ولا يسألون ولا ينكسرون أحدا أبدا. فكان زكريا عليه السلام كان محترف، محترف عن يد خير، وكانت من النجارة وتكفي القوت الخليل. فقال ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني ما في مرة أنت أشقيتني بعدم قبول الدعاء، كلما دعوتك أجبتني، كلما دعوتك أجبتني. ودائما يقول الإنسان كلما عفا وكلما حفظ ماله وصانه وكان مالا حلالا كلما كان أوقع في قبول الدعاء. ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، كل دي أسباب قبول الدعاء. رجل أشعث، يعني الرجل متبهدل خالص من طول السفر، شعره كله ترابه، أشعث أغبر والغبار على الثياب، يمد يديه، يعني هذا أعظم الذل وأعظم الأماكن لقبول، أن ترفع يديك الاستغاثة الله عز وجل، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. ولكن حيل بين هذه الأسباب وبين القبول، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فليحذر العبد عدم قبول الدعاء. فهنا كان زكريا عليه السلام على يقين أن الله ما أشقه في قبول دعوة، وهذه دعوة صعبة، فهل يقبل منه هذا؟ وذكر علته في هذا، وإني خفت الموالي من ورائي. بعض القراءات الموالي وبعضها الموالي، الموالي الموالى أو الموالي، أو المولى في بعض القراءات كالكسائي، ففي هذا يعني في كيفية، لكن المعنى واحد، الموالي المراد بهم العصبة أو العصبة، إما العصبة أو العظمى من قومه الذين معه. فخاف إن مات لا يقلبه نبي، ويتفرق الأمر في عصبته أو في عصبته فلا يقيمون أمر الله عز وجل، فما أراد الولد إلا من أجلها. بقول لك أنا بس أنا عندي شوية فلوس، واحد اللي عنده مش عارف 3 مليون، بقول لك أنا بس خايف إيه ما يجيش الولد علشان يعني يورث إخواتي وأعمامه والكلام ده، وعاوز يجيب الولد من أجل الميراث ومن أجل ما معه. أما علماء الإسلام الذين تابعوا الأنبياء جميعا لا يتمنون الولد إلا من أجل إقامة دين الله في الأرض، وذلك يستعيدون بله من الولد، الولد السيء. لو إنسان أنجب ولد يشقيه، يعني قال شعبة رحمه الله تعالى أنجبت ولدا أسميته سعيد ليسعدني فأشقاني. لكن دائما يحذرون، يعني دائما الدعاء الولد الصالح الذي يقيم أمر الله عز وجل في الأرض. فهنا قال وإني خفت الموالي، الموالي الذين هم العصبة، أنهم لا يقيمون أمر الله عز وجل، فما دعوت هذا الدعاء وما طلبت هذا الطلب إلا أن يعني يستجيب الله لي في إقامة دينه عن طريق هذا الولد. أيضا ما أراد بهذا الولد إلا كما قلنا أن يسوس الناس بنبوته وما يوحى به إليه، يعني كل ولد نبي صالح. وما خشي وما أراد به المال، لأن كما قلنا كان نجارا وكان يأكل من كسب يده ويأكل يوما بيوم. وكان ميزة إخواننا الأنبياء والعلماء من سابق الأمر كانوا يعملون ويربحون يوما بيوم، يعني ما هوش يحوش، التحويش ده ما كانش عندهم. يعني قضية التحويش هذه إخواننا قضية تعلق القلب بالمال جدا، وبعدين التحويل لا تعمل به لا بد أن تعصي به العزل، لا بد أن تفكر في باب أبواب من أبواب الطرب، أبواب من أبواب البزخ، أبواب من أبواب الدنيا. فكانوا يعملون يوم بيوم. حماد بن سلمة رحمه الله تعالى وغالب العلماء كان عندهم يعني متاجر أعمال إلى غيره، فكان حماد بن سلمة يفتح حانوته من الصباح، إن أوتي قوت اليوم أغلقه بالثقة، قد كما أجيب النهاردة وبكرة. يعني بعض أهل العلم يخاطب العامة أن يكون عنده قوت سنة، إن الواحد عاوز قوت سنة، قوت سنة ليه بس؟ مش قوت سنة بقى لحم وفراخ وبط ووزن، لا قوت سنة يعني معاك القوت الضروري للعيش، وده موجود عند الفلاحين. يعني يجي الفلاح يجي في وقت حصيت الرز أو القمح أو غيره يدخل ويقول لك ده بتاع البيت، خليه له رز الإيه اللي هو ده قوت السنة الكامل الذي لا يعوزه إلى أي شيء آخر. لكن كان من على ده بنقول للعوام كان من على يقول لك يوم بيوم فايه يخلص ينتبه بقى ايه لامر اخرته واليوم الثاني هكذا والثالث هكذا. طبعا للاسف الشديد صار عندنا طرف جايد ودنيا مفتوحه واموال ورزق شديد جدا ينفق طبعا في صناديق الايه الكنامه وفي الزباله من اطعمه ولباس وهذه الاشياء التي يعني تعرفونها. فلم يكن هناك يعني رغبة الولد من أجل ميراث المال أو ميراث الدنيا. وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث أي مال ما تركنا فهو صدقة. طب هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم خاص بجميع الأنبياء؟ بجميع الأنبياء بخلاف الصدقة لآل البيت كانت خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط بالنبي وآل بيته هذا لهم يعني لا تحل لهم الصدقة. أما من قبل من الأنبياء لو واحد تصدق على نبي لا حرج أعطوا شيء لا حرج فيها لكن لا الميراث لا يورثون لا من قبل ولا من بعد. فقوله فهب لي من لدنك وليا يرثني أي يرثه في النبوة ويرث من آل يعقوب كقوله تعالى وورث سليمان داود أي ورثه في النبوة إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك لأن هذا ظلم أن الميراث لابد أن يقسم على جميع الأبناء. أما كون داود يختص سليمان فقط بميراثه إنما خصه بإيه؟ بميراث العلم. واجعله رب رضيا رضيا الرضا هنا يعني ممكن نقول نوعان من الرضا رضا من الله عز وجل على العبد هذا الأصل والمرحلة الثانية أن يرضي الله عز وجل العبد عند الناس أو يرضي عليه الناس. فإذا جمع العبد بين المنزلتين رضا من الله سبحانه وتعالى ورضا من العباد هذا أعلى الدرجات وقل أن يكون هذا صعب جدا لا يكون إلا بسياسة الدين الدنيا بالدين كن ملك قاهر إذا في إيه؟ سلطان مع نبوة. هناك نوع هناك أيضا رضا من الله وعدم الرضا من الناس وهذا أمر لا يعبأ به العبد ولكن لابد أن يحقق هذا أيضا عند الناس يعني أن يتعامل مع الناس بما يرضي الله حتى يحببهم في ربه سبحانه وتعالى. وهناك رضا من الناس وسخط من الله عز وجل هذا أسوأ أنواع أن العبد يريد أن يكون له منزلة عند الخلق فيميع دين الله عز وجل يقول لك عاوزين نتساهل عاوزين ننزل للناس النزول للناس على حساب دين الله عز وجل مهلك. ولذلك هذا الصنف من الناس إن عطل أمر الله عز وجل بحجة رضا العباد قد ينال في الدنيا نوع من الرضا أما بعد موته فانظر كم رميت من سهام بكثير من المبتدعة وكثير من أصحاب الأهواء وكثير من أهل الضلالة والعياذ بالله لما ميعوا دين الله عز وجل من أجل القبول والرضا عند الناس. فهنا جاءت الإجابة على سبيل السؤال قال عز وجل يا زكريا يا النداء سرعة ما فيها أي مقدمة مجرد إنه دعا هذا الدعاء وكان على يقين برضا الله عز وجل رغم أن هذه الدعوة من أعسر ما كنت بخلاف دعوة إبراهيم أن إبراهيم عليه السلام كان سليم ومرأته سليمة. أما زكريا فكان ليس إلاك منه الولد ولا الزوجة أيضا بلغ منه الكبر ما بلغ والزوجة كانت عاقرة. فقال عز وجل يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فهذا الكلام يتضمن محذور وهو أنه أجيب إلى ما سأل من دعاء السؤال نفسه ربنا أجابه مباشرة. فقيل له يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى كما قال تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. بعدها نزل الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يبقى هنا بقى ايه استجيب لدعائي وبشره الله عز وجل بالولد. وقوله عز وجل لم نجعل له من قبل سميا. قال بعض أهل العلم لم يسمى أحد قبل وهذا ليس كلمة يحيى، هذه اسم غريب ما سمي به إلا يحيى ابن زكريا ثم تابع الناس أسماءهم على هذا. وقال غيرهم لم نجعل له من قبل سميا أي شبيها، ما ليحيى شبيه من الناس، كما قال عز وجل أعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا أي شبيها، بمعنى أنه لم تلد العواقب كما وقع ليحيى من أبويه من زكريا ومن أمه، يعني هذا أمر لا يكون أبدا إلا ليحيى فقط. أيضا قال عز وجل قال ربي أن يكون لي غلام، هنا طبعا دعا وما تخيل أن يستجاب، لكن الإنسان حين يرغب الأمنية وكلما وجد من ربه يعني أبوابا مفتحة ورأى من ربي خيرا عظيما وكثيرا، كلما يعني الإنسان إيه دايما يعني دايما لحوح يحب المزيد، يعني هذا الرجل الذي نجا من النار بعجوب كان يتكفأ عن اليمين وعن اليسار والنار تلفحه ويزحف ويزحف على الصراط يزحف ويكاد أن يسقط من اليمين ومن اليسار يزحف يزحف وأنفاسه يكاد أن يختنق إلى أن عبر إلى الجانب. ماذا قال؟ قال الحمد لله الذي نجاني وما أنجى أحدا من خلق، فكر المشي اللي هو اللي نجى من النار. فلما خطبه ربه بعد ما هدأ كده وقعد بقى برا نجا على الحافة الجانب الآخر، فسأله ربه أي عبدي ما تبغي عاوز إيه؟ أول حاجة فكر فيها قاعد جنب النار، يعني هو على حافة الصراط وطلع على الأرض ومستريح بس شايف جهنم قدامه الناس بتعذب والنار وما فيها من أغلال وأهوال وصعاب، منظر بشع. فقال ربي قشبني ريحها وهواؤها وزخمها وما فيها من هذا البلايا، يعني أبعدني عنه، يريد أن يتزحزح عن هذا المكان الذي هو. فربنا يأخذ عليك العهود والمواثيق ثم ينحيك، يبصر في جانب ثاني ينظر يشوف ايه باب الجنه والجنه وما في الجنه، يبدا يتمنى ويتمنى، وربنا عز وجل يقول الم تعدني انك لا تسال شيئا بعد هذا، ولا يزال يسال حتى يدخله الله الجنه، ويبحث الرب من هذا العبد الانسان دائما طمع. فهنا زكريا كان عنده طموح وامنيه لكن ما تخيل ان تتحقق، فلما تحققت وقع العجب كيف سبيل. هناك قولان، القول الأول هل من زوجي، لأنها عقل لا تلد، هل من زوجي هل من غيرها، كيف السبيل، أنا رجل لا أتي النساء، رجل كبير انتهى به الأمر وانتهى به المطاف، وكيف يكون هذا، يعني لم تكن عاقرا فقط فتصلح ويتم إصلاحها، إنما عاقر وانتهى بها كل شيء خلاص عجوز. قال كذلك قال ربك هو علي هين. فلما تعجب زكريا حين أجيب إلى ما سأل وبشر بالولد ففرح فرحا شديدا وسأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذي يأتيه منه الولد، مع أن امرأته كانت عاقرة لم تلد من أول عمرها مع كبرها، ومع أنه قد كبر وعتى فكيف يأتي ويكون الولد. والعتو هو قصول العظم، إن العظم خلاص الدرة، وقيل هو الكبر ولكن العتو أعلى وأشمل وأعم من الكبر. فقال الملك الذي أجابه لزكريا قال كذلك قال ربك هو علي هين، أي أن إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها، وأن هذا بالنسبة لله عز وجل هين يسير على الله عز وجل. ثم ذكر له ما هو أعجب من ذلك، قال سبحانه وتعالى له وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، يعني أنت من أين جئت؟ من ماء مهين، نطفة من ماء أبيك ومن ماء أمك، فهذا أهون من أن يأتي الله عز وجل منك ومن زوجك بالولد. وذلك قال عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي ما كان شيئا فخلقه الله عز وجل. نقف إن شاء الله ونكمل بعد الغد أقول قولي هذا وأستغفر.